رحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في صحيحة الحلبي الواردة في من اشترى ثوبا من البزاز قلنا ثم أرجعه وأراد أن يقيله بوضيعة أن يقيله فرفض البائع إلا بأقل، والإمام عليه السلام حكم بأنه لا تصلح الوضيعة بالأقل، الإقالة بالأقل، ولو باع البائع الثوب فزيادة الثمن تكون إلماً للمشتري. وهذه قلنا قد يستدل بها على صحة بيع الفضول، لأنه إذا كانت الإقالة باطلة فالثوب باقي على ملك المشتري، فإذا باعه البائع والمفروض أن المشتري يرضى بقرينة أنه قبل الإقالة بوضيعة، فهذا معناه صحة بيع الفضول بالإجازة، بل بفرده الخفي قلنا. ليش؟ لأن البائع حينما يبيع عن نفسه، لأنه يبيع عن من؟ عن المشتري، عن المالك الواقعي وهو المشتري. فإذا صح هذا صح الفرد الآخر الجلي بالأولوية. هذا ما تقدمت الإشارة إليه. هناك قلنا إشكالات ثلاثة قد تورد عليه من على التمسك بالرواية المذكورة، وهذه الإشكالات الثلاثة علني لم أذكر سابقا الآن أذكر، يمكن أن تستفاد من كلمات السيد الخوئي في المحاضرات. أعطيك ماذا المصدر؟ ها؟ على أي حال هو الأول والثاني والثالث ثلاثة شنو؟ من كلام السيد الخوئي في المحاضرات في الجزء الثاني صفحة 314 وإلى 315. زين. وإذا كان في الرقم ماذا اشتباه 314 فلعله ماذا 415، فالمقصود لعله أكو اشتباه، فإما 314 أو 414 لا يؤثر ذلك. ثلاث إشكالات. الإشكال الأول ماذا تقدمت الإشارة إليه، حيث قال قدس سره إذا كان من الفضول فمن المناسب ماذا؟ فمن المناسب أن يرجع المشتري تمام الثمن في البيع الأول، وفي المقابل يرجع البائع تمام الثمن في البيع الثاني. هيك يكون تصير القضية، المناسب لكون البيع بيعا فضوليا. وأجبنا عن ذلك بأن هذا وجيه، ولكن هناك طريق آخر. سيو هذا الطريق لو الطريق الفارق ماذا بين الثمنين يدفعه البائع علما إلى المشتري، النتيجة ماذا؟ واحدة. هذا بالنسبة إلى إشكاله الأول. بالنسبة إلى إشكاله الثاني ذكر قدس سره أنه لو كان من بيع الفضولي، هذا كله إعادة وتكرار ترى، لو كان من بيع الفضولي لكان المناسب الإجازة، التوقف على الإجازة، على إجازة المشتري، فإن ذلك من لوازم بيع الفضولي وهو توقف صحة البيع على الإجازة. والحال أن الرواية لم تحكم بذلك، يعني بتوقف صحة البيع على الإجازة. هذا هم علقنا عليه وقلنا هو المشتري كان راضي بمن؟ بالأقل كان هو ماذا؟ راضي. فكيف حينئذ إذا بيع بالأكثر هذا أولى، هو ماذا؟ آذن ومجيز له، يرضى به حينئذ. هذا بعد ما بيتأمل، فما يحتاج أن نقول يلزم أن يعلق صحة البيع على الإجازة، فلعل النكتة لم تعلق من هذه الجهة. هذا هم ما تنتهينا منه. والشيء الثالث الآن، هذه محاضرتنا جديدة من الآن، الإشكال الثالث الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في هذا المقام، وحاصل ما ذكره أن المورد ليس من الفضول أصلا، بل هو من العقد المقرون بالإذن المسبق، فلا يدخل مصداقا للفضول. إذ المشتري حينما قبل الإقالة بوضيعة فهو آذن من البداية، بمن آذن بالبيع بالزيادة، بأن يبيع البائع المبيع بزيادة. إذن قبول الإقالة بوضيعة يدل بالدلالة الالتزامية على رضا وإذن المشتري ببيع المبيع بزيادة، فإذا على هذا الأساس يكون المورد خارجا من بيع الفضولي من الأساس. هكذا ذكر قدس سره ويرده أولا وثانيا. أولا هذا يتنافى مع ما ذكره في الإشكال الثاني، لأن في الإشكال الثاني قال لو المورد مورد الفضولي لاحتاج إلى الإجازة، والإمام لم يعلق الصحة على صحة البيع الثاني على الإجازة. هناك هكذا ذكر في الإشكال الثاني، بينما في هذا الإشكال ماذا ذكر؟ قال أصلا لا، أصلا فضولية ما موجودة وإجازة ما نحتاج، لأن إذن موجود ماذا. فهذا قد يكون نحو تنافي بين ما ذكره في الإشكال الثاني وبين ما ذكره في الإشكال الثالث. هذا أولا يرده، ويرده ثانيا إنه قدس سره، ذكر على أنه يمكن أن يكون البيع ليس بفضولي لوجود الإذن، ونحن نقول نعم يوجد الإذن، ولكن هذا الإذن لا يخرج البيع عن الفضولي رغم وجود الإذن، وذلك ببيان أن المشتري وإن كان آذنا في البيع الثاني لكن لا يعلم أنه هو المالك الشرعي، لا يدري بذلك، يتخيل على أن الإقالة بوضيعة صحيحة، فإذا كانت صحيحة فإذن على هذا الأساس يكون البائع مالكا علما إلى الثوب، البائع يكون مالكا للثوب، لأن يتصور على أن الإقالة بوضيعة صحيحة، فالبائع حينما يبيع وهو مالك وهو صاحب الحق، والمشتري لا يملك الثوب، بل البائع يملك الثوب، يتصور هكذا. فإذا المشتري وإن كان آذنا للبائع في أن يبيع الثوب بزيادة، ولكن هو لا يدري وخفي عليه أنه هو المالك، ويتصور ليس بمالك، والإذن المجدي أي إذن؟ ما يكون من المالك، لا أنه يكون من شخص يتصور أنه ليس بمالك وأن المالك غيره. إذن على هذا الأساس الإذن الصادر من المشتري لا يخرج المعاملة عن الفضولية، يمكن هكذا أن يقال خلافا لما ذكره السيد الخوئي. إذن هذه الإشكالات الثلاثة قابلة للتأمل جميعا، والأجدر في المقام أن يجاب بإشكالات أو بردود أربعة. الأول، يمكن أن نقول بأن المورد خارج عن الفضولي ببيان أن المشتري حينما طلب من البائع الإقالة ورفض البائع إلا بالأقل، هذه الإقالة شرعا باطلة، الإقالة بالأقل بوضيعة باطلة. ثم نقول، لحد الآن ما قلنا شيء، المهم هذا الذي راح أقوله. ثم نقول حينما قال الشرع لو باع، منو لو باع؟ البائع صاحب الثوب الذي صار الثوب يمه، لو باع الثوب بزيادة فالزيادة للمشتري، نقول هذا حكم شرعي تعبدي، أؤكد تعبدي، وليس من باب ماذا؟ أن المشتري هو المالك للثوب، فالبيع الذي يجريه البائع يجريه بما هو فضولي، فتكون الرواية شاهدا لصحة بيع الفضولي. كلا، بل من المحتمل، وهذا نبرزه مبرز الاحتمال لا مبرز الجزم، نقول من المحتمل أن هناك حكم شرعي تعبدي، وهو أنه ما دامت الإقالة بوضيعة باطلة فالشرع يحكم بأن البائع لو باع بزيادة فالزيادة تصير علما للمشتري، لا من باب مسألة ماذا؟ بيع الفضولي، وأن المشتري هو المالك وقد وقع البيع على ملكه، ومن باب أجازه وبيع الفضولي تكون الزيادة له. كلا، ثم كلا، لا من هذا الباب، بل من الباب الذي ذكرناه، وهو أن هذا حكم شرعي تعبدي صرف ما دامت الإقالة بوضيعة باطلة، فالبيع الصادر من البائع تكون فيه الزيادة شرعا، هذا واحد من الأحكام الشرعية، التعبدية الصرفة، تكون الزيادة حينئذ للمشتري، وبذلك تكون الرواية أجنبية عن بيع الفضولي بتمام معنى الكلمة. ولا نريد أن ندعي أن المقصود هو هذا جزما، بل نريد أن نقول كما ذاك احتمال، هذا احتمال، وبذلك تعود الرواية ماذا؟ تعود الرواية مجملة لا يصح التمسك بها، ولا يخفى لطف ذلك. هذا الإشكال الأول الذي يورد على الرواية. الإشكال الثاني الذي يمكن إيراده على الرواية، إن موردها هو ما إذا باع الشخص باعتقاد أنه مالك، أي واقعا يرى نفسه، يرى نفسه ماذا؟ مالكا. ومورد الرواية من هذا القبيل، لأن البائع يرى نفسه، البائع يرى نفسه ماذا؟ يرى نفسه بعد الإقالة بوضيعة، والمفروض يتصور الإقالة بوضيعة صحيحة، فهو حينما يبيع يبيع بما أنه مالك واقعا في عقيدة نفسه. وإذا وقع البيع صحيحا فأقصى ما تثبت الصحة، أي صحة بيع الفضول في هذه المساحة الضيقة، وهي أي مساحة؟ ما إذا باع الشخص شيئا باعتقاد أنه مالك واقعا، والحال هو ليس بمالك ماذا؟ واقعا. فراح تثبت صحة الفضول في هذه المساحة الضيقة من خلال هذه الرواية، لا أنه يمكن أن نستكشف منها أن بيع الفضول صحيح حتى إذا فرض على أن البائع لم يعتقد بكونه مالكا، لا، ويعتقد بنفسه فضولي. إذن من خلال الرواية لا يثبت المدعى المطلوب بكامله، وإنما يثبت المطلوب في مساحة ضيقة، وهي ما إذا فرض على أن البائع كان يعتقد أنه مالك واقعا. هذا إشكال ثاني أيضا يسجل على الرواية. الإشكال الثالث الذي يسجل على الرواية إنها وإن دلت على صحة بيع الفضول، ولكن في موردها فرض أن المالك الحقيقي، وفي المقام من هو المالك الحقيقي؟ المشتري، المشتري للثوب هو المالك الحقيقي، لأن الإقالة بوضيعة باطلة. قد فرض أنه راض ببيعه، ببيع من؟ ببيعه، ببيع البائع الفضولي، وآنذاك سوف تثبت صحة بيع الفضولي في حالة رضا المالك ببيع الفضولي، رضاه من البداية، ولا يثبت بذلك صحة الفضولي في المساحة الضيقة، في المساحة الواسعة، يعني بحيث إذا لم يكن راضيا المالك من البداية وإنما رضي بعد ذلك لا يثبت بالرواية الصحة، بل أقصى ما يثبت بالصحة حالة ما إذا كان المالك الحقيقي، وهو في موردنا المشتري، ما إذا كان راضيا من البداية كما هو المفروض في مقامنا، لأنه راض قبل بالإقالة بمن؟ بوضيعة، وما يدري أنها باطلة، فهو راضي بتمام معنى الكلمة، هو راض ببيع البائع، لأنه يرى البائع مالك، فراضي ببيع المالك. فإذن على هذا الأساس الرواية لا تدل على صحة بيع الفضول حتى في حالة ما إذا لم يكن للمالك الحقيقي رضا مسبق. هذا الإشكال الثالث. والإشكال الرابع الأخير الذي نسجله على الرواية إن الوارد فيها كما ذكرنا سابقا، الوارد فيها هكذا التعبير كان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه. فأبان، حكايتنا هنا الكلام هنا، فأبى أن يقيله، هذا في بعض النسخ، إلا بوضيعة. وأكو نسخة ثانية قلنا فأبى أن يقبله، مو يقيله، يقبله إلا بوضيعة. والاستدلال بالرواية يتم على التقدير الأول، يعني على كون الوارد يقيله بوضيعة. كل الاستدلال كان مبني على هذا، والإقالة بوضيعة قلنا شنو؟ باطلة. والمالك الحقيقي إذن من هو؟ المشتري. فحينما يبيع البائع الثوب فقد باع ملكه ماذا؟ غيره، فيصير من الفضول. لكن هذا كله إذا قلنا القراءة كانت فأبى أن يقيله، أما إذا كان الوارد فيها فأبى أن يقبله، يمكن أن يصير المعنى بشكل آخر. يعني بتعبير آخر، المشتري جاء بالثوب ورده عليما على البائع، لم يطلب منه الإقالة، أقلني أقالك الله يوم تزل، لا 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 لا، لم يطلب منه الإقالة حتى يقال الإقالة بوضيعة باطلة. قال له تقبله مني بويا، يعني أبيع لك إياه، بيع معاملة جديدة. أنت أول بعت لي إياه بكذا ثمن، بدينار مثلا، الآن أنا المشتري أطلب من عندك ماذا؟ تعال تقبله من عندي. تقبل يعني بمن تقبله؟ بمعاملة ثانية، يعني تعال انت اشتري من عدي. بلي هسه اصبر لي خل اتمم ونشوف شنو شلون. انا ما اريد اقول حتما ترى هو المقصود، ولكن هم اريد ان ابرز ماذا؟ احتمال. شوف هسه بعدين شلون. فقال لابويا تعال ماذا هذا اشتري من عدي انت ايها البائع. فالبائع ما قبل ماذا؟ إلا 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 شنو؟ بوضيعة. خب الشراء الثاني بوضيعة لا يجوز شرعا؟ كلا يجوز. فنحمل ما ورد منا في الرواية حينما قال الإمام لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، نحمله على الكراهة، بالتالي هكذا نفعل، يعني مكروه له أن ماذا؟ أن يشتريه، مكروه يشتريه بوضيعة، لا خلي يشتريه ماذا؟ بربحه بثمنه الكامل. ثم بعدين قال الإمام وإذا فرض أن البائع باع الثوب، يعني تقبل هو ماذا؟ تقبل الثوب بشراء جديد، ثم باعه بثمن أكثر، فمن المستحب شرعا، هذا استحباب، إذن هناك كراهة أن يقبل البائع الشراء الثاني بالأقل، يشتري بالأقل مكروه. وإذا خالف هذا المكروه، إذا خالف هذا المكروه وخذ الثوب وباع بزيادة، فمن المستحب له حينئذ إرجاع الزيادة. فالرواية ناظرة إلى هذا المعنى، ولا نريد أن نقول جزما، بل نقول احتمالا وبناء عليه تكون أجنبية عن بيع الفضولي تماما. أيضا اقرأ الرواية ماذا من جديد. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله. على هاي القراءة الثانية كلامنا قاعد نتكلم، مو يقيله، لأن الرواية ماذا في نقلها هي مجملة. فأبى أن يقبله يعني بشراء جديد إلا بوضيعة. قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة. لا يصلح هذا ماذا؟ مكروه يعني إلى هذا المعنى. فإن جهل هاي الكراهة وخالفها فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول الزيادة. وهذا الرد يكون من باب ماذا؟ الاستحباب الشرعي. وبناء عليه أيضا تكون الرواية مجملة من هذه الناحية، حيث يحتمل أن تكون القراءة الصحيحة هي أن يقبله، لا أنه أن يقيله. وبناء عليه لا يصلح التمسك بها لمسألة الفضول. هذه إشكالات أربعة يمكن أن تسجل على الرواية المذكورة، وبالتالي التمسك بها لصحة بيع الفضول محل إشكال وتأمل، وللكلام بقي رغم هذا عندنا تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.